السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نستكمل هذه الرحلة داخل الركن الركين والأصل الأصيل من أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. تكلمنا في حلقتين فاتوا عن أهمية الإيمان باليوم الآخر، وبدأنا المرحلة الأولى من مراحل هذا اليوم وهي مرحلة الموت، وننتقل اليوم بإذن الله تبارك وتعالى إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة البرزخ. وكلامنا عن القبر وما يتعلق بالقبر هيحتاج منا أن احنا نقف مع نقاط أساسية، بس حابب أذكركم من البداية إن العقيدة بتاعتنا دايما بنستقيها من الوحي، من القرآن والسنة، وهو ده سبيل النجاة، وهو ده سبيل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ناس كتير جدا بدأت أو حاولت أن هي تفهم العقيدة من خلال الكلام ومن خلال الهوى ومن خلال مذاهب أو مناهج فكرية بعيدة كل البعد عن القرآن والسنة، فضلت وأضلت، زي القبر مثلا. ناس كتير أنكرت ما يتعلق بالقبر من عذاب أو من نعيم أو ما يتعلق بالقبر من سؤال ونحو ذلك، وكل الكلام ده إن شاء الله يتم الرد عليه، ولكن في نهاية الحلقة دي أو الحلقة الجاية إن شاء الله. ولكن تعالوا من البداية نأكد على نفس الأصل، الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. بناء العقيدة الصحيحة السليمة في نفوسنا جميعا متوقف على ارتباطنا بالوحي، وهي دي كانت الغاية الأساسية اللي ربنا سبحانه وتعالى من خلالها أو لأجلها أرسل الرسل. ربنا أرسل الرسل علشان يبينوا للناس ويهدوا الناس إلى الاعتقاد الصحيح وإلى الشريعة النافعة لهم في الدنيا والنافعة لهم في الآخرة، ونحن مسلمين تماما لنصوص الوحي طالما صحت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. القبر المرحلة الثانية من مراحل اليوم الآخر، والمرحلة الثانية دي محتاجين نقف معها عدة وقفات. الوقفة الأولى هول وفظاعة مشهد القبر، مجموعة القبور اللي بنعدي عليها وإحنا رايحين في طريق معين، أو بنشوفها وإحنا بندفن حد معين، أو بنزورها وإحنا بنزور حد من قرايبنا مات. يمكن كتير من الناس اعتادت هذا المشهد. المشهد ده اللي يعتبر دايما من أعظم المشاهد المحركة لقلوب الناس، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ليه؟ ليه يا رسول الله؟ وما الحكمة من زيارتها؟ قال: فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة. المشهد ده اليوم ما هنتفكر فعلا فيه بقلوبنا، مش مجرد اعتياد النظر على رؤية المقابر، يوم ما هنفكر فيه بقلوبنا ونتدبر ونتأمل فيه هنعرف فعلا حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بأيدينا فرأى جماعة من الناس ملتفين، فقال: على ما اجتمع هؤلاء؟ فقالوا: يا رسول الله، على قبر يحفرون. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، قال البراء: فاستقبلته أنظر ماذا يصنع. قال: فإذا بالنبي قد جث على ركبتيه، فبكى حتى بل لحيته، ثم بكى حتى بل صدره، ثم بكى حتى بل حجره، ثم بكى حتى بل الثرى من حوله، ثم نظر إلينا وقال: أي إخوان، لمثل هذا فأعدوا. لمشهد القبر ده أعدوا، أعدوا، لأن المشهد ده مشهد عظيم ومشهد فظيع. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر بكى بكاء شديدا حتى يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن القبر أول منزلة من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر. وكان عثمان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. القبر ده اللي هو خروج الإنسان من الدنيا، القبر ده اللي بيبين لنا حقيقة الدنيا، القبر ده اللي سبحان الله بيتخلى فيه عنك كل أحد ولا يبقى معك إلا العمل. النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش مرة كان بيعدي فيها على مقبرة من المقابر إلا وهو بيقف صلى الله عليه وسلم ويأخذ العظة والعبرة ويقول لأصحابه: خدوا بالكم، القبر أمر ليس بالسهل ولا باليسير. كما قال أبو هريرة: مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقمنا معه فجعل لونه يتغير وجعلت فرائسه ترتعد، ثم قلنا: ما لك يا رسول الله؟ فقال: أما تسمعون ما أسمع؟ قلنا: وما تسمع يا نبي الله؟ قال: رجل يعذب في قبره كان يؤذي الناس بلسانه. يعدي على القبر يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويتفكر في أحوال هؤلاء، الذين في القبور، تارة يخوفهم من ذنب، وتارة يحثهم على عمل ينجيهم داخل هذا القبر، وتارة أخرى يقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم إن أعظم ما ينبغي علينا الاستعداد له هذا المكان، ولا يستعد له بمال ولا بأولاد ولا بعائلة ولا بجاه وسلطان، وإنما يستعد له بالعمل الصالح. كما ثبت أنه مر ذات يوم على قبر فنظر إلى أصحابه وقال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون أحب لصاحب هذا القبر من الدنيا وما فيها. النقطة الثانية اللي النبي كان دايما بيأكد عليها هي نقطة ظلمة القبر. ظلمة القبر، ثبت أن امرأة كانت تقوم المسجد، المرأة اللي كانت بتنظف المسجد، كانت مريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ماتت فأذنوني أخبروني. هذه المرأة لما ماتت بليل، الصحابة رضي الله عنهم قالوا: النبي طول النهار في أعمال وفي شغل وفي تعب، نسيب النبي نريح وإحنا نتولى مسألة الصلاة عليها ودفنها. وبالفعل صلوا عليها ودفنوها ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. تاني يوم تالت يوم النبي لم يرى هذه المرأة، فسأل عنها فقالوا: ماتت يا رسول الله. النبي يقول لهم: أين فلانة التي كانت تقوم المسجد؟ فقالوا: ماتت من الليل يا رسول الله، ودفناها وكرهنا أن نوقظك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا كنتم آذنتموني؟ ثم قال: دلوني على قبرها. فلما دلوه صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليها صلاة الجنازة. ثم إن قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن هذه القبور مملوءة ظلم على أصحابها، القبور دي مليانة ظلم على أصحابها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. النبي بيكلمنا على ظلمة القبر. إذا كان الإنسان منا لو في يوم من الأيام النور انطفأ، بيستوحش قلبه، وقلبه بيدخل فيه خوف، ومعاه زوجته وأولاده أو معاه والده ووالدته أو معاه أصحابه، وبيخاف وبيدخل في قلب الوحشة، فكيف إذا كان الإنسان في هذا المكان؟ ولقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ننور به قبورنا، فوضح لنا أربع أعمال مهمة جدا ننور بها القبور. العمل الأول هو القرآن الذي هو نور لنا في الأرض ونور لنا في السماء وذكر لنا في السماء. قال النبي قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور. ارتبط بالقرآن، ارتبط بالقرآن قراءة وعلما وعملا وتدبرا، ارتبط بالقرآن، وعلى قدر الارتباط إن شاء الله ربنا ينور لك القبر. ارتبط يا بنتي بمعلمة تحفظي على أيديها القرآن وتعلمك التجويد وأحكام القرآن، ساعتها إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوفقك وقبرك ينور. العمل الثاني: حافظ يا ابني أنت والناس من حولك، حافظوا يا أخواننا، حافظوا أخواتنا على الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة نور. وأما العمل الثالث فهو الإكثار من ذكر الله عز وجل، فهو نور على الوجه ونور في القلب ونور في القبر. والأمر الرابع: الصبر على المعصية والصبر على طاعة الله. اصبروا على المعصية بالبعد عنها، واصبروا على الطاعة بالمداومة عليها، ينير الله عز وجل لكم القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. المعنى الثالث من المعاني اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنها داخل القبر هو الفتنة، فتنة القبر. والفتنة هنا بمعنى الاختبار، بمعنى ان كل انسان منا اذا وضع في قبره سيختبر، سيختبر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ ماذا تقول في محمد؟ وفي لفظ: ما تقول في ما رب من ربك وما دينك وما نبيك؟ فأما المؤمن المسدد كما قال صلى الله عليه وسلم فيقول: ربي الله، فيقال: فما تقول في هذا الرجل؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي رواية يقول: أشهد أنه عبد الله، آمنت به وصدقته واتبعته. إحنا لا نسأل عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا نسأل عن منهجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا اتبعناه ولا لا، مشينا على سنته ولا لا، مشينا على هديه ولا لا. هو ده السؤال، هو ده السؤال. وأما الآخر الذي ما أعد العدة لهذا اليوم، فيأتيه الملكان فينتهران انتهارا شديدا ويقولان له: من ربك وما دينك وما نبيك؟ وهذه آخر فتنة تعرض على الإنسان. وأما والعياذ بالله الفاجر أو المنافق أو الفاجر والمنافق يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا ان في ناس مشت على منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومشت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، دي الناس اللي ثبتت وفي ناس تانية والعياذ بالله لن تستطيع الإجابة، لن تستطيع الإجابة. علشان كده احنا بنقول لكم دايما يا اخوانا سنسأل في قبورنا عن اربع اشياء: سنسأل عن ربنا، نسأل عن نبينا، نسأل عن ديننا، ونسأل عن عملنا كما ثبت في الحديث الصحيح، ويقال له وما عملك، فيقال له وما عملك، كما روى البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره أتاه ملكان فيسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك وما عملك؟ فأما المؤمن المسدد فيقول: ربي الله وديني الإسلام، وأما ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأما عملي فقرأت القرآن وعملت بما فيه. أنا قرأت القرآن وعملت بما فيه، فيقال على هذا مت وعلى هذا تبعث إن شاء الله. ده أنموذج لآخر اختبار أنت هتتعرض ليه، أنموذج لازم تعد له الإجابة من دلوقت، أنموذج لازم تذكره من دلوقت. أنت هتتسأل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أخبارك إيه معاها؟ وإنت هتتسألي عن منهجك مع ربنا، هل كنت مستسلمة لأوامره، مستجيبة لأوامره، مستجيبة لشرعه ولا لا؟ اللي استجاب لشرع ربنا، نفذ الأوامر وابتعد عن النواهي، هو ده اللي بملء الفم يقول ربي الله. وأما الإنسان اللي كان في الدنيا مضيع هدي النبي ومضيع سنة النبي ومضيع عبادته وطاعته مع الله عز وجل، ده اللي هيتلعثم ويقول ها ها معرفش، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وهنا بتبدأ تظهر بشائر النجاح أو حسرات الخسارة، نسأل الله السلامة. أما بشائر النجاح فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فافرشه له من الجنة وافتحه له من الجنة، فلا يزال يأتيه من طيبها وريحها إلى قيام الساعة. البشارة الثانية: ثم يفتح له باب إلى الجنة وباب إلى النار. أما باب الجنة وباب النار، فأما المؤمن فيقال له: انظر إلى هذا المقعد من النار، هذا مقعدك من النار لو تركت طاعة الله، وانظر كيف أبدلك الله خيرا منه. ثم ينظر إلى مقعده في الجنة وما أعده الله عز وجل فيها. البشارة الثالثة: ثم يأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بالخير، فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا أنك كنت مبادرا لطاعة الله مبتعدا عن معصية الله. البشارة الخامسة: ثم تقول له الملائكة: على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. فعندها يفرح المؤمن ببشائر النجاح فيقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. والجهة التانية: الناس اللي ما قعدتش وضيعت الطاعات وللأسف تركت العبادة والطاعة وراحت على المعصية، بتظهر عليها حسرات الخسارة. وأما الرجل السوء فيجلس في قبره فزعا مشعوفا، خلاص ما هو ما فيش حاجة تطمنه، ما فيش حاجة تأمنه، ويأتيه عمله، رجل منتن الريح منتن الوجه منتن الثياب، فيقول له: من أنت؟ فوجهك الذي لا يأتي إلا بالشر، يقول: أنا عملك السيء، فوالله ما علمتك إلا أنك كنت مبادرا لمعصية الله مبتعدا عن طاعة الله. وعندها تأتي الحسرة الأخرى عندما ينادي منادي من السماء: أن كذب عبدي فافرشه له من الجنة وافتحه له باب من الجنة، فلا يزال يأتيه من طيبها، يأتيه من سمومها وحرها إلى قيام الساعة. وعندها يقول: ربي لا تقم الساعة. واضح جدا فارق كبير بين منهجين. منهج كان دايما بيقول للإنسان: آدي حالك وآدي حالك مع الله، طاعة وعبادة وقرب، استجابة لأوامر الله، تنفيذ لشرع الله، وآدي نموذج لإنسان بعيد عن الله، بعيد عن طاعة الله، متكالب على معصية الله، وهي دي الكارثة الكبيرة. وعند ذلك يأتي معنى آخر ذكره لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معنى صعود الأرواح إلى الجنة لينعم أهل الجنة، أو صعود الأرواح إلى النار ليعذب أهل النار. فالأجساد في القبور والأرواح على حسب عمل الإنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نسمة المؤمن طائر في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده يوم القيامة. يبقى القبر في البدن والروح في السماء في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة أزالها من على ظهر الطريق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دي دعوته وهو بيموت، أن تلحق روحه بالرفيق الأعلى، فكان يدعو ويقول: بل الرفيق الأعلى، وفي لفظ صحيح كان يقول اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى. وقال صلى الله عليه وسلم رأيت جعفرا يطير في الجنة. دي أرواح المؤمنين، دي أرواح المؤمنين، وده اللي نقدر من خلاله نفهم بقى النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فسمعت صوت خشخشة نعل فإذا هو بلال، ودخلت الجنة فسمعت قراءة فإذا هو صحابي آخر من الصحابة رضي الله عنهم كان برا بأمه، ويدخل الجنة فيرى قصر العمر، ويدخل الجنة فيرى رميساء بنت ملحان. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الإنسان إذا وضع في قبره وسئل إما أن يعني تصعد روحه بعد نجاح في الاختبار إلى الجنة، وإما أن يرسب في هذا الاختبار فيدخل والعياذ بالله النار. وهنا سؤال يطرح علينا وهو سؤال في غاية الأهمية، وهل في القبر نعيم وعذاب؟ والإجابة بإذن الله تبارك وتعالى نعرفها في اللقاء القادم. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.